السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يزيدنا وإياكم من العلم والهدى والفقه والتقى، وأن يعقبنا العمل والتعليم والإعانة والتوفيق والخير والتسديد، إن ربنا جواد كريم. كنا في الدرس الماضي ابتدأنا في أول الكلام على كتاب الحدود، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من المسائل المتعلقة بالحدود من حيث الأصل، ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحدود وعدها بيانا لما تختص به من الأحكام، وإشارة إلى ما يتعلق بكل واحد منهما منها من المسائل والفروع. وقد بدأنا فيما يتعلق بكتاب باب حد الزنا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط. لما بين حد الزنا من حيث من يقع منه الزنا، سواء كان محصنا أو غير محصن، وعقوبة كل واحد منهما وما يحصل به الإحصان، وذكر أيضا ما يلحق بالزنا وهو اللواط. قد ذكرنا المسائل المتعلقة بهل اللواط زنا من حيث عقوبته أو لا، على ما مر بيانه في المجلس الماضي. ثم قال: ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط، يعني أن وجوب الحد وتحتم إقامته وتعين حصوله لا يحصل إلا ب اكتمال هذه الشروط الثلاثة، فلو حصل بعضها فإنها لا تكون مسوغة لإقامة الحد، ولا تبرأ ذمة الإمام بإقامته للحد، وقد انتفى واحد من هذه الشروط فضلا أن يكون أكثر من ذلك. نعم.
قال رحمه الله: أحدها تغيير نشأة نصية
في نعم من آدمي حي. ما عندك هالجملة؟ حراما محضا. إذن أول هذه الشروط هو تغيب حشفته الأصلية، تغيب حشفته الأصلية، ويعني كأن المؤلف رحمه الله تعالى يقول أن حد الزنا لا يتأتى ولا يكون إلا بحصول حقيقة الزنا أو ما جاء الشرع بتسميته زنا، وهو أن يأتي الرجل من المرأة حراما ما يأتيها الرجل من زوجته حلالا، أن يأتي الرجل من امرأة أجنبية حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا، فهذا لا يكون إلا بتغييب حشفته الأصلية. فبناء على ذلك، لو جرى من الإنسان مع المرأة شيء من مقدمات الزنا كالتقبيل أو الضم أو المفاخذة، نعم، أو مس ختانها، لكن لم يحصل من ذلك إيلاج بأن تغيب الحشفة فإن ذلك لا يعتبر زنا، لا يعتبر زنا موجبا للحد. ولا يعني ذلك أن هذا ليس بحرام ولا أن صاحبه ليس لا يعاقب، لكن تحقق الزنا الذي رتب عليه الشارع أحكاما يختلف بها المحصن عن غير المحصن وتترتب عليها تلك الأحكام كلها لا يحصل إلا بتغييب الحشفة، لا يحصل إلا بتغييب الحشفة. ولذلك في حديث مسلم في الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني قبلت امرأة، في بعض الروايات نعم عند مسلم في صحيحه أني لقيت امرأة في بستان ففعلت منها وفعلت وضممت غير أني لم أولج فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صل معنا، فلما صلوا أنزل الله جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فكانت الصلاة مكفرة لتلك الخطيئة وتلك الفعلة، فدل على أنها لا تدخل في حد الزنا، لأن الزنا كبيرة والكبيرة لا تذهب إلا بالاستغفار والتوبة منها، إلا بالتوبة منها والاستغفار من شؤمها وبلائها. فبناء على ذلك إذن إذا كان هذا ملامسة الرجل للمرأة فيما دون الزنا لم يكن ذلك موجبا للحد ولا سببا لإقامته. نعم. ولذا قال تغييب حشفته الأصلية، وهنا الأصلية يخرج ما لو كانت حشفة زائدة كحشفة الخنثى فإنه لا يكون بها حد ولا يقام بها ما يترتب على الزنا من الجلد أو الرجم. واضح؟ يعني كيف يتصور ذلك؟ الحشفة الزائدة إذا كان شخص له آلتان نعم وهو أنثى أو وهي أنثى، نعم هو أنثى أفصح لأن الشخص فيقال هو أنثى، نعم فبناء على ذلك نقول هذا لا يحد لأنها ليست حشفة أصلية، فما دامت أنها زائدة فكما لو أن شخصا أدخل أصبعه فإن إدخال الأصبع لا يكون موجبا للحد، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأن الزنا هو لذة وشهوة لا تحصل يعني كما تحصل في بالإيلاج، وحقيقة الإيلاج تتأتى بماذا؟ بتغييب الحشفة، لأن كمال اللذة في وصول الحشفة وملامستها لفرج المرأة. واضح يا أخوان؟ قال حشفته الأصلية كلها، فلو كان بعضها فكذلك لا يتحصل بذلك اسم الزنا، وإن كان ابتداء فيه لكن لا ينطبق عليه أنه زنا، فبناء على ذلك لا يقام عليه حد الزنا في مثل هذه الحال. نعم. ومقطوع الحشفة يحكم بإدخال قدرها، فإذا أولج قدرها قدر الحشفة فإنه يحكم من أنه زنا وإلا فلا. ولذلك قال كلها، فمن كان مقطوع الحشفة فيأخذ رأس الذكر أو ما بقي من الذكر حكم الحشفة من حيث المقدار والحكم، فما أدخل مقداره مقدار الحشفة كان زنا وما لا فلا. قال في قبل، فهذا يخرج ما لو كان بين الفخذين ولو كان مماسا للفرج، ما دام أنه لم يحصل بذلك إيلاج وإن حصل بذلك تلذذ يعني حصول وطر للإنسان وتحرك شهوته وانتهاء رغبته، فإن ذلك لا يعتبر زنا موجبا للحد. قوله أو دبر، فإذا أولج في الدبر فكالإيلاج في القبل، وهذا مبني على قولهم أن اللواط زنا، أن اللواط زنا، فبناء على ذلك نقول أن الإيلاج في الدبر كالإيلاج في القبل. أما إذا قلنا من أن اللواط له حكم يخصه وهو أعظم من الزنا ويقتل صاحبه في كل حال، فإن حكم إتيان الدبر يكون في حكم اللواط لا في حكم الزنا، واضح؟ فلكن مبنى كلامه هنا على ما رجحه وجرى عليه المذهب من حديث البيهقي الفاعل والمفعول زانيان، فبناء على ذلك قال من أنه أو دبر، فيفهم من هذا أو أن لو قلنا من أن إتيان الدبر واللواط له حكم يخصه في القتل فإن ذلك كذلك لو أن رجلا أتى دبر امرأة فإنه يقتل، وهذا الحكم يستثنى منه حال وهو إتيان الرجل زوجته في الدبر فإنه حرام كما تقدم معنا ذلك في عشرة الزوجين، وتتابع أهل العلم على القول بتحريمه ومنعه وتكاثرت بذلك الأدلة من السنة، نعم، ودلالة القرآن أيضا فأتهن من حيث أمركم الله، وتفسير الصحابة لذلك لا تأتوا النساء في أعجازهن، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على هذا، نعم. لكن ومع ذلك لو أتاها في دبرها فإنه لا يقام عليه حد الزنا، وإنما يعزر في ذلك، وإنما يعزر في ذلك، لأن الزنا كما أنه لذة فإنه انتهاك حرمة من لا يحل له الاستمتاع بها، فهذه يحل له الاستمتاع بها، وإنما تجاوز ما أحل له إلى ما حرم الله جل وعلا، فكان معاقبا بذلك، لكنه لا يدخل في اسم الزنا ولا في حكمه وحقيقته، واضح؟ ومثل هذا لو أتى أمته في دبرها فالحكم في ذلك سواء. قال أصليين، فأما لو أتى في نعم في غير في دبر أو قبل غير أصلي فلا يتعلق به حكم، وهذا هل هو متصور؟ يمكن أن يتصور بأن يوجد في امرأة انفراج، نعم، في بعض أجزائها، نعم، أو غير ذلك. على كل حال إذن تعلق الحكم بما جاء أو ما علم أنه قبل أو دبر، لأن هذا هو حقيقة الزنا الذي يحصل به كمال الاستمتاع، فأما غير الأصلي فلا يتعلق به حكم. قوله من آدم يخرج ما لو كان إتيان بهيمة أو نحوها، فإنه وإن كان محرما إلا أنه لا يبلغ الزنا، لا من جهة الاستمتاع فإن النفوس تعاف ذلك، ولا من جهة أيضا انتهاك الحرمة وما يترتب عليه من حفظ الأنساب، اختلاط الأنساب ونحو ذلك، فلأجل ذلك لم يكن في اسم الزنا كما تقدم ذلك معنا في أول باب حد الزنا. فبناء على ذلك لو أتى بهيمة أو نحوها فإنه لا يكون زنا وإن كان ذلك محرما وشناعة وبلاء يلحقه بذلك التبعة والتعزير. قال حي، وهو إشارة فيما لو جامع ميتة، فهذه يقولون وإن كان جماعا، إلا أنه يعني هذا العضو مستهلك كما يقولون أو انتهى ولا تحصل به لذة والنفوس تنفر من ذلك فلم يتعلق به الحكم، والنفوس تنفر من ذلك فلم يتعلق به حكم. نعم. قال حراما محضا، يعني أن ما أتى يكون محرما تحريما ظاهرا، وهذا يخرج ما إذا كان غير محرم بأن تكون فيه شبهة ونحو ذلك، وسيأتي بيان هذا في الشرط الثاني. نعم. فلأجل ذلك لا بد أن يكون حراما، وسيأتي إذا لم يكن حراما على ما ذكرنا، وكذلك إذا كان حلالا فإنه لا يتعلق به حكم، أما إذا كان حلالا فإن هذا لا حرمة فيه، وهو مأجور على ذلك غير مأزور، لكن يعني المقصود إظهاره أو إخراج ما كان فيه شبهة من هذه المسألة من هذا الكلمة أو هذه الجملة، لأنه سيذكرها في الشرط الذي يليه. نعم.
قال رحمه الله: الثاني انتفاء الشبهة فلا يكتب بعطيانة
له فيها شرك أو لولده. نعم، انتفاء الشبهة يعني أن حد الزنا حتى يقام فلا بد ألا يكون في ذلك شبهة، لأن المتقرر في الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، تدرأ الحدود بالشبهات، وهذا اللفظ وما في معناه، يعني هذا المعنى وما قد يعني تكاثرت به النصوص، وإن كان يعني من حيث اللفظ تكلم فيه، فبناء على هذا انتفاء الشبهة أصل في إقامة الحد على الزاني. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يحصل به الشبهة المانعة من إقامة الحد، فقال: فلا يحد بوطئ أمة له فيها شرك أو لولده. يعني لو أن شخصا ملك أمة ومعه في ذلك شركاء، فإنها من جهة الحكم كما تقدم ذلك معنا فيما مضى أنه لا يجوز لواحد أن يطأها، لأنها ليست بخالصة له من دون الشركاء، ولا يمكن أن يكون أحدهم أولى من الآخر فتحل له دون غيره، ولا يمكن أن نحلها لواحد دون الثاني، لأنه لا مزية لواحد على صاحبه، أليس كذلك؟ فلأجل ذلك كانت محرمة. مع ذلك لو أن رجلا زنى بأمته التي له فيها شرك فإنا لا نقيم عليه الحد، لأنه وإن لم يجز له لكن له شبهة من جهة أنه مالك لبعضها، والملك شو إيش أو ملك البعض شبهة في جواز ملك البضع، فكون هذه الشبهة قائمة فإنها تمنع إقامة الحد. وكما قلنا محل الكلام هنا في إقامة الحد لا في عقوبة الفاعل ذلك، وإلا فإنه يعاقب على هذا ويعزر. نعم. أو لولده، فلا يحد بوطء أمة له فيها شرك أو ولده، يعني معطوف على ماذا؟ فلا يحد بوطء أمة، يعني لا يحد بوطء أمة له فيها شرك ولا يحد بوطء أمة لولده. لماذا؟ لا يحد بوطئ أمة ولده، لأن أمة الولد ملك للولد، والولد وما ملك نعم ملك لأبيه، أنت ومالك لأبيك نعم. فإن كسب الرجل فإن كسب الولد من أبيه نعم من كسب أبيه، فبناء على ذلك نقول هنا نعم إذا وطئ أمة ولده فإنه وإن لم يجز له ذلك، لكن لما كان له شبهة ملك من حيث إنه ملك ولده ملكا له، فيمكن أنه ظن أن ذلك يجوز له إتيانها أو نحو ذلك، فإنا لا نحده حد الزنا لأن الحدود تدرء بالشبهات. قال أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته، كما قلنا أن يعني هذا في الكلام في وطء الشبهة، في وطء الشبهة، وطء الشبهة إما شبهة في العقد أو شبهة في العين أو شبهة في الحال كما تقدم ذلك معنا نعم. فهنا إذا وطئ امرأة ظنها زوجته فهذه شبهة في العين، فهذه يظنها زوجته وليست له وليست بزوجته، فيقولون لو كان الشخص مثلا جاء إلى فراشه في ليل دامس ووجد امرأة ظانا أنها زوجته، فإذا هي جارة زوجته قد نامت في فراشها أو أختها نعم، أو غير ذلك ممن يفد على المرأة ويدخل عليها فجامعها ظانا أنها زوجته نعم، فلا يحد بذلك. وقد تقدم ما يترتب على وطء الشبهة من الأحكام من جهة لحاق النسب ومن جهة العدة ومن جهة وجوب المهر، أليس كذلك؟ نعم. هنا إذن إذا وطئها على هذه الحال فلا يحد. أو سريته، لو كانت أمة يتسرى بها يظنها أمته، قلنا السرية نعم، وش معنى السرية؟ تقدم معنا ذلك قديما، تذكرون السرية الذين لم يحضروا، تعرف معنى السرية شيخ؟ ليس كل أمة سرية. ها أحمد حسن يعني هي ليست مطلق الأمة، لكن هي الأمة التي يستمتع بها، التي يستمتع بها هي سرية نسبة إلى السر، والسر هو الجماع، ولا تواعدهن سرا، فإن المفسرين فسروا ذلك بالجماع، لكن النسبة إلى السر سرية بكسر السين، فلما ضمها هنا؟ أنا شيخ داود كل هذا ترى قلناه فيما مضى ولا لا يا شيخ مفرح؟ ها يا شيخ داود ترى أنا بعض الأسماء نسيتها، فإذا ركزنا على من نحفظ أسهل بس أسرع في الدرس، وإلا ها سرية لا هي سرية، الأصل في النسبة إلى السر سرية، لكن ضمت قال أهل العلم للفرق بينها وبين الحرة، فالحرة إذا نسب إلى من جامعها يقال سرية، فالأمة حتى يفرق بينهما فيقال سرية، فيعلم أنه قصد بذلك جماع الأمة، واضح؟ فعلى كل حال لو ظنها أمته فإذا هي أمة زوجته مثلا، فهنا لا نقول من أن عليه حدا في ذلك للشبهة. نعم. قال
أو في نكاح باطل انتفد صحته، أو نكاح أو ملك مختلف فيه ونحوه، أو كرهت المرأة على الزنا.
نعم. قال أو في نكاح باطل اعتقد صحته، هنا عبر بالباطل، ولو أنه عبر بالفاسد لكان أولى، لأنه هو الذي يكون له فيه شبهة، أما الباطل الذي أجمع على بطلانه فلا شبهة فيه، فلا شبهة فيه. لكن قد يقال أنه في نكاح باطل اعتقد صحته لكونه حديث عهد بإسلام، نعم، أو نحو ذلك من الأمور التي لم يستبين الأمر فيها، فيمكن أن يقال أنه متداخل في هذا، وإلا فالأصل أن النكاح الباطل لا شبهة فيه، لكن كما قيد ذلك بقوله اعتقد صحته، فإذا هذا شبهة في العقد، شبهة في العقد. فالنكاح الفاسد ظن أن النكاح بدون شهود نكاح صحيح، أو أن النكاح بدون ولي نكاح صحيح، نعم، فبناء على ذلك نكحها، فهنا ظنها زوجة له فجامعها، فبناء على هذا نقول من أن هذا نكاح شبهة، فبناء عليه لا يكون عليه فيه حد. واضح؟ طيب، ما النكاح الباطل الذي اعتقد صحته؟ لو كان مثلا، يعني أقرب ما يكون في ذلك من المثال، لو كان يعتقد أن لا عدة على المرأة فتزوج امرأة في عدتها، فهذا نكاح باطل بلا شك، أليس كذلك؟ فبناء على هذا لو كان لفرط جهله أو لحداثة حاله لا بالإسلام، فنقول هنا في مثل هذه الحالة يمكن أن يقال من أن ذلك شبهة تمنع إقامة الحد عليه. قال أو نكاح أو ملك مختلف فيه، هو ضبطها بضم الميم، وهو كما قلنا الأصل في ضم في الملك بالكسر، لأنه المقصود التملك، والتملك بكسر الميم لا بضمها، وأما الضم بالضم فيقصد بالملك هو السلطان. إذن أو ملك أو ملك مختلف فيه، كما لو اشترى إيش جارية ولكن لم يصح العقد وحصل فساد له، إما لكونها مجهولة الحال لا لم يرها ولم توصف وصفا يرفع الجهالة كما قلنا، مر هذا معنا ولا لا؟ فبناء على ذلك هذا ملك مختلف فيه، الأصل عدم صحة الملك، فبناء على هذا إذن لو جامعت تلك الأمة ظانا أنها دخلت في ملكه، فنقول منه في مثل هذه الحال، ولما تدخل أو صار البيع فاسدا فنقول من أنها ترجع في تلك الحال، لكن لا يحد لأنه ليس في مثل هذه الحال بعالم وله شبهة فيه ونحوه، يعني نحو هذه المسائل. أو كرهت المرأة على الزنا، إذا كرهت المرأة على الزنا فهنا أليست ذلك شبهة في انتفاء الحد، نفي الحد عنها؟ وهذا جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه لما حملت امرأة من الزنا فقال إني أكرهت على الزنا، فلم يحدها رضي الله عنه وأرضاه. لكن لما خص المؤلف رحمه الله تعالى المرأة هنا ولم يقل أو أكره على الزنا ليشمل بذلك الرجل والمرأة؟ على قولهم. طيب، فما قولك أنت؟ ها؟ شو يقول الشيخ؟ لا، لماذا لا يكره؟ طيب، هم يقولون أنه لا يتصور الإكراه في الرجل، لأن الجماع من الرجل لا يكون إلا بانتشار، ويسمى إنعاف، إلا بإنعاف. وإذا كان غير راغب فأن له أن ينتشر. لكن هذا له وجه، وإن قيل من أنه يمكن أن يكره بغير ذلك، فإن من الناس من إذا رأى امرأة حتى ولو لم يكن راغبا لها فلقوة شهوته فإنه يحصل منه انتشار وإنعاض، فقد لا يكون ذلك بقدرته أن يمسك نفسه، فكيف إذا جعل بدنها على بدنه فإنه ربما يحصل له الانتشار بدون رغبته. ولأجل ذلك في الرواية الثانية عند الحنابلة أن إكراه الرجل على الزنا كإكراه المرأة سواء بسواء، فلا يحصل به إقامة للحد إذا ادعى حصول الإكراه. نعم.
قال رحمه الله: الثالث ثبوت الزنا ولا يثبت الا باحد امرين، احدهما ان يحيط به اربع مرات في مجلس او مجالس ويصرح بذكر حقيقه الظرف ولا ينزع عن اقراره حتى يتم عليه الحج.
نعم. اذن الثالث ثبوت الزنا، فان الزنا لا يقام بمجرد الدعوى، فمن ادعي عليه أنه زان ليس ذلك بكاف في أن يقام عليه الحد، بل لا بد من ثبوت الزنا. ويقول المؤلف رحمه الله تعالى: وثبوت الزنا لا يحصل إلا بأحد أمرين لا ثالث لهما بأي حال من الأحوال، هما الإقرار والشهادة، فبغير ذلك لا يثبت الزنا. مهما بلغت درجة إثبات أو تحقق حصول الزنا في تلك الحال، فعلى سبيل المثال لو أنه فتح فرجها وأخذ مما داخله فإذا هو ماؤه، وتحقق أهل الطب بأنه ماؤه من كل وجه، لم يكن ذلك بسبب يصح لإثبات الزنا عليه وقيام الحد عليه. ولو أن شخصا صور رجلا مع امرأة، التصوير في هذا الوقت أبلغ من الشهادة من حيث التيقن بحصول ذلك. نعم. وما يرد على الشهادة أكثر مما يرد على التصوير. قد يقول واحد التصوير مختلق ملبس وكذا، لكن أيضا ما يرد على الشهادة من حيث إمكان التواطؤ أو التحامل أو نحو ذلك أكثر. ومع هذا لو أنه جاء بتصوير دقيق لحصول هذا الأمر لم يكن سبيلا للحكم من أنه ثبوت الزنا وإقامة الحد. وقل مثل ذلك في أي طريق وأي سبيل حصل به أو أريد به إثبات الزنا، فإن الزنا الذي ترتب عليه أحكامه الشرعية لا يحصل إلا بأحد هذين الأمرين اللذين جاء النص بإثبات الزنا بهما. والشرع متطلع إلى عدم ثبوته وإلى عدم إقامته على من تلبس بهذه المعصية واقترف هذه السيئة. نعم. مع تشوفه لحفظ الأعراض والأنساب ومنع الفواحش وانتشارها بين أهل الإسلام، فأثبت لأجل ذلك الحد وحد في ذلك إثباته حتى لا يكون ذلك سببا أن يساق بهذا كل أحد لمجرد أنه يعني ظن به حصول الزنا. فإذا لا يثبت إلا بأحد أمرين، فلا بد من ثبوت الزنا ولا يثبت إلا بأحد أمرين. لما خص الفقهاء هذين الأمرين؟ لأنهما اللذين جاء بهما النص، فاقتصر على ما ورد في النص وترك ما سواه واطرح ما عداه، فترك ما سواه واطرح ما عداه. فيقول أحدهما أن يقر به أربع مرات، فالإقرار، فإذا أقر الإنسان على نفسه بالزنا فإنه يحاسب عليه ويعامل به. لماذا؟ لقصة ماعز والغامدية، فإنهما جاءتا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأقرتا على أنفسهما بذلك، فلما حصل إقرارهما نعم أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهما الحد. ومما يدل على أن الشرع لم يرد يعني التوسع في إقامة حد الزنا والتكثير في ذلك، أنه لم يسأل ولم يتعرض لمن قارفها ولا لمن زنى بها ولا لمن أتى عليها. فإذن حصول الإقرار كما في حديث الغامدية وفي حديث ماعز. قال أربع مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما قالت يا رسول الله زنيت فطهرني يعرض عنها يعرض عنها حتى شهدت أربع مرات. قال في مجلس أو مجالس، اعتبارا بكلا القصتين، ففي ماعز في مجلس واحد وفي قصة الغامدية في مجالس مختلفة، فأثبتهما النبي صلى الله عليه وسلم وأقام الحكم المترتب عليه. وكأنه يشير في هذا إلى قول بعض الفقهاء من أنه لا يكون إلا في مجلس واحد. قال ويصرح بذكر حقيقة الوطء، يعني لا يقتصر على قوله زنيت، لأنه قد يفهم من الزنا شيئا لا يثبت معه الحد، لا يثبت معه الحد. ومن الناس من يظن أن كل من مس فرجه فرج امرأة وجب عليه الحد، فيظن ذلك زنا وليس بزنا مثبت للحد. فلأجل هذا قال ويصرح بذكر حقيقة الوطء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك لم قبلت لعلك لمست، قال لا لا، قال أفنكتها؟ قال نعم. وفي روايات الثانية أيضا ما هو أصرح من ذلك، أجئت منها حراما ما يأتي الرجل من زوجته حلالا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قال يعني كما يكون المرود في المكحلة والغشاء في البئر، يعني الغشاء تعرفون الغشاء، الغشاء هو الحبل إذا دخل في البئر، فمثل الغشاء بالذكر والبئر بالفرج، فكأنه يقول إذا دخل الذكر في الفرج كما يدخل الرشاء في البئر، وكما يوضع المرود في أو الميل في المكحلة، الميل الذي يكتحل به يوضع في المكحلة حتى يدخل فيها، فهذا الذي يحصل به الزنا. فلا بد من التصريح بحقيقة الوطء، ثم لا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد. فلو رجع بعد ذلك نعم فإنه لا يقام عليه الحد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت ماعز ما قال اسجنوها أو احبسوها أو انظروا أين مكانها حتى نأتي بها إذا ولدت وإذا فطمت ولدها؟ لا، تركها. فدل ذلك أنها لو لم ترجع لم يبحث عنها النبي صلى الله عليه وسلم. وأعظم من ذلك، هذا يدل على أنه حتى يتم الحد، أنه لما أقيم عليها الحد فهربت فلحق بها الصحابة فأمسكوها فأقاموا عليها فضربوها حتى ماتت، قال هل لا تركوها فتتوب فيتوب الله عليها؟ فدل ذلك على أنه حتى يتم الحد. فلو أنها نزعت في أثناء إقامة الحد ورجعت لكان ذلك مسوغا في ترك إقامة الحد عليها. نعم.
قال رحمه الله: الثاني أن يشهد عليه بمجلس واحد بسنة واحد يصفونه أربعة ممن تعتبر شهادتهم فيه سواء أتوا الحاكم جملة أو الحاكم متفرقين.
نعم، إذن أن يشهد عليه. إذن هذه الطريقة الثانية لإثبات الزنا وهو الشهادة، لأن الله جل وعلا قال: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. فدل ذلك على أن الشهادة إذا اكتمل نصابها وتمت شروطها فإنه يقام بها الحد، لدلالة الآية، لدلالة الآية. فهنا قال المؤلف رحمه الله تعالى: في مجلس واحد بزنا واحد يصفونه أربعة ممن تقبل شهادتهم فيه. إذن لا بد أن يكون الشهود أربعة لدلالة الآية، لدلالة الآية. فلو شهد ثلاثة فلا تقبل، وعليهم حد القذف، وعليهم يعني يجلدون جلد القذف. ولم يأتي في الشرع شيء يطلب له أربعة شهود إلا الزنا. ولذلك يقول أهل العلم أنه لم يذكر في التأريخ من أول الإسلام إلى الآن أنه أقيم حد الزنا بناء على شهادة الشهود، لأن الشرع متشوف إلى الستر والإعراض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا سترتهم بثوبك؟ لما جاء من يذكر من زنى بامرأة، نعم، أو يشهد عليه. فإذن لا بد من أربعة، لا بد من أربعة، ولا بد أن يكونوا رجالا فلا يكونوا نساء، فلا يكونوا نساء. وهذا مما لا اختلاف فيه، ولأن الأصل أن شهادة النساء لا تقبل إلا ما دل الدليل على استثنائها ودخولها فيه، وهي الشهادة في الأموال. فدل على أن ما سواها باق على أصله، لا تطلب شهادتها فيه ولا يحكم بها. واضح؟ أن يكونوا أربعة ورجالا وأحرارا فلا تقبل شهادة العبيد في ذلك لحصول النقص عليهم، ولا الكفار فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم، وهذا أيضا قول عامة أهل العلم. والرابع أن يكونوا بالغين عاقلين، فلو كان صغير الصغير لا تقبل شهادته، وكذلك غير العاقل من المجانين ونحوهم. وأن يعرفوا بالعدالة، نعم، لأن أهل الفسق لا تقبل شهادتهم وأولئك هم الفاسقون. فدل على أن من عرف بالفسق أو حكم عليه به لا تقبل شهادته، وأن يصفوا حقيقة الزنا كما قلنا، يعني بأن يصف أنه رآها في تلك الحال. ولذلك ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى أدق ما يكون من التفصيلات في أن يتفق عليها الشهود. لهذا لو قال واحد في هذا البيت وشهد الثاني أنها زنى بها في بيت آخر، حتى ولو أمكن أن يكون الزنا قد وقع منهما مرتين ومع ذلك لا تقبل الشهادة في مثل هذه الحال. بل بعضهم يقول لو إيش شهد هذا أنه زنى بها في زاوية والثاني في زاوية أخرى من الغرفة نفسها مع إمكان انتقالهما في تلك الحال، أليس كذلك؟ نعم. ومع ذلك بعضهم يلحق ذلك بما لا تثبت به الشهادة، وبعضهم يقول من أنها تثبت به، ومثل ذلك ما كان عليهما من قميص أو نحوه. فدل هذا على أنه لا بد أن يكون منهما صفة لحقيقة ما وقع حتى تثبت بها الشهادة ويحكم بها بحصول الزنا ويرتب عليهما الحد. نعم. قال يصفون ممن تقبل شهادتهم فيه كما ذكرنا في من تقبل شهادتهم. نعم. وكونه في مجلس واحد، فلو أنهم أتوا في مجالس فلا، فلو أنهم أتوا في مجالس فلا. قال سواء أتوا الحاكم جملة أو متفرقين. كيف يجمع بين هذه العبارة وقول في مجلس واحد إذا كانوا يأتون الحاكم متفرقين؟ فكيف يكون في مجلس واحد؟ المقصود هنا أن اعتبار المجلس الواحد هذا ظاهر، يعني الحاكم هنا جالس، واضح؟ والشهود الأربعة ليس بلازم شهادتهم أن يكونوا عند ابتداء الشاهد الأول والأخير موجودون في مجلس الحكم، لكن لو دخل هذا وشهد والحاكم في مجلسه ثم خرج ودخل الثاني ثم دخل الثالث ثم دخل الرابع فنقول أنه في مجلس واحد، سواء كانوا مجتمعين موجودين في المجلس في آن واحد أو دخلوا واحدا بعد واحد. أما لو أن واحدا شهد ثم قام الحاكم ورجع بعد الصلاة وجاء الثاني نقول هؤلاء لا تثبت شهادته لأنهم ليسوا في مجلس واحد، واضح؟ فبناء على ذلك قالوا من أنه لا بد أن يكونوا في مجلس واحد، لكن ليس من لازم المجلس الواحد أن يكونوا فيه جميعا في آن واحدة، بل حتى ولو توافدوا واحدا بعد واحد في نفس ذلك المجلس فإنه يحكم بصحة شهادتهم فيه. نعم. قبل أن نأتي إلى هذه المسألة، فيه مسألة كثير وقوعها وكثير السؤال عنها. فظاهر طبعا كلام أهل العلم أنه لا يطلب الشهادة، نعم، على الزنا أو الفرح بذلك أو الإسراع به، بل مهما أمكن من الستر فإنه يستر عليهم. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هل لا سترتهما بثوبك، وجاء نحو من ذلك عن أبي بكر هل لا طرحت عليهم ثوبك، وقال لو وجدت رجلا على امرأته لا على امرأة لطرحته عليهما ثوبا أحب إلي. ومن أجل ذلك يعني قال بعض أهل العلم أنه يستحب للحاكم أول حصول الإقرار، نعم، أن يعرض له بأن يعرض وأن يترك الإقرار كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لعلك لمست لعلك قبلت. ويقولون أنه حتى من حضر ينبغي له أن يحثه على الإعراض عن ذلك. ولهذا لما جاء شخص ليعترف بالزنا قال إن في الصدق في هذا الحال معجزة، قال بعض الصحابة، يعني يعجز عنه الإنسان، كأنه يقول إيش اقصر عن التصريح والصدق في هذا الموطن. فبناء على ذلك الأولى عدم هذا. لكن من المعلوم أن الحد إذا بلغ السلطان لم يجوز الشفاعة فيه ولا كتمه ولا تركه ووجبت إقامته، فمتى يحكم من أنه بلغ السلطان؟ متى يحكم من أنه بلغ السلطان؟ ها شيخ طيب إذا بلغ الهيئة أو الشرطة؟ ليش؟ شو إسحاق؟ ها؟ لابد عند السلطان. إذا؟ يعني إذا وصل إلى الهيئة، إذا قبضوا عليه من الهيئة خلاص مثلا أو الشرطة، يكون بلغ السلطان لا يجوز أن يستغى عليهم. لا، لم يشهدوا، ما وشهدوا، ما وصلنا للشهادة، هل يكون ذلك؟ يعني ها ها الذي يظهر مثل ما ذكر الزملاء على وجه متقارب أن رفع للسلطان الذي يؤول إليه الحكم بإقامة الحد، فدل ذلك على أنه متعلق بالقاضي لا غير. فبناء على هذا إذا ارتفع إلى الهيئة أو إلى نحو من ذلك فإنه إيش لهم أن يعفوا وأن يستروا وأن يتجاوزوا بأي حال من أو في أي مسألة من تلك المسائل، ومثل ذلك الشرط ونحوها حتى جهات التحقيق والإدعاء العام أو التحقيق على وجه الخصوص، كلها لما لم يكن لهم إصدار الحكم بإقامة الحد فإنه لم يبلغ السلطان. نعم. وين نعم يقولون لو أن شهد الشهود الأربعة وقدح في شهادة أحدهم أو رجع أحدهم من الشهادة أو لما جاءوا ليشهدوا واحد منهم توقف في الشهادة، فإن من شهد يعتبر قاذفا، فبناء على ذلك يقام عليه حد القذف. وهذا مما يدل على أن الشيخ لم يتشوف للتصدي للشهادة فيه. نعم. لا 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 ما يعسر ولا حتى التصوير، ما دام لم يثبت الزنا لم يثبت عليه شيء. نعم.
قال رحمه الله: وإن حملت امرأة لا زوج لها ولا شريك لم تحل بمجرد ذلك.
يعني الحمل أعظم من التصوير، أليس كذلك؟ لو حملت امرأة لا زوج لها فهذا قرينة على أنها قارفت أمرا محرما، لكن مع هذا يقول أهل العلم من أنه لا حد عليها. لماذا لا حد عليها؟ قالوا أولا أن هذا هو الذي جاء عن الصحابة، جاء عن عمر وعن غيره، نعم، من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم درأوا عنها الحد، ولأنه يمكن أن يكون ذلك بغير الزنا، فإنه من الثابت أنه لو أن امرأة استدخلت ماء في فرجها فإنه يمكن أن تحمل، ولذلك قالوا من أن البكر يمكن أن تحمل. فافترضنا مثلا أنها استجمرت، فلما استجمرت بمنديل أو بخرقة فإذا فيها أثر ماء رجل، نعم، كأخيها أو أجنبي أيا كان. أيضا يمكن أن تكون كرهت على الزنا كما قلنا في أثر عمر أنه درأ الحد عنها، يمكن أن تكون من أنها جمعت في حال لا تلحقها بها تبعة، ولذلك لما حملت امرأة فأحضرت عند عمر رضي الله تعالى عنه قالت إني امرأة ثقيلة النوم وإن رجلا غشاني وأنا نائمة فلم أشعر حتى فرغ، فدرأ أنا على حد بذلك. فكل ذلك يدل على أن المرأة لو حملت ولا زوج لها فليس بسبب أو بطريق إلى الحكم بإقامة الحد عليها لما جاء من الآثار، ولإمكان أن يكون ذلك من غير زنا، ومن المعلوم أن الحدود تدرأ بالشبهات. نعم. قال: ولا سيد يعني كذلك السيد لأمته لا يجلدها ولا يحكم من أنه قد جرى زناها. ولأجل ذلك قلنا قال لم تحد ولم يقل تعزر ولا كذا، بل يرتفع عنها الحد ولا يثبت عليها في ذلك شيء. نعم. هذا إذن بعد أن أنهى المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بحد الزنا بدأ في حد القذف، والمقصود بالقذف يعني من قذف رجلا أو شخصا من قذف مسلما بالزنا أو اللواط أو شهد عليه به ولم تتم الشهادة، ففي هذه الأحوال كلها يكون قاذفا له، يكون قاذفا له. والقذف قد جاء النهي عنه في كتاب الله جل وعلا وفي سنة رسوله، وأجمع على حرمته، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، فبين الله جل وعلا أن القاذف للمحصنات يجلد في ذلك ويعاقب. إن وتوعد الله فاعل ذلك، إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. نعم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ودلالة السنة كثيرة في ذلك، من أشهرها إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وتحريم الأعراض، نعم، ليس المقصود تحريم ذاتها، فإنه لا يتوجه ذلك ولا يتصور، وإنما تحريم انتقاصها والخوض فيها. ولأجل هذا قال الله جل وعلا حرمت عليكم أمهاتكم، وهل الأم محرمة على ولدها أم أن المحرم شيء خاص وهو استمتاعه بها؟ فعلى كل حال هذا ظاهر والإجماع منعقد على ذلك، ولهذا جاء الشرع صيانة لهذا الباب بجعل أبلغ العقاب فيه وأعظمه، لأن الناس تندفع إليه ولا تنزجر عن تعاطيه إلا بمثل هذا العقاب، فلأجل ذلك جاء حد القذف في كتاب الله كما ذكرنا في الآية، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، والإجماع منعقد على ذلك. نعم. إذا
قال رحمه الله إذا قذف المكلف محصنا يبلغ 80 جلدة إن كان حرا وإن كان عبدا
إذا قذف المكلف بالزنا محصنا، وهنا قال القذف لأنها عبارة تناسب الحال، فحقيقة القذف كما أن الشخص إذا قذف على رجل حجرا أدماه، فكذلك إذا قذف عليه كلمة أوجعته وآلمته وعير بها وحصل له بها من أن يلاك بالألسن ويتكلم عليه في المجالس، فمنعا لذلك جاء الشرع بتحريمه وسمي قذفا لذلك المكلف، فلا بد أن يكون عاقلا، أما غير العاقل كالمجنون ونحوه فالناس لا يعبؤون بكلامه ولا يقفون عنده، فلأجل ذلك لم يكن عليه فيه شيء، ولأنه من جهة أخرى لا مرفوع عنه القلم، فلأجل هذا لم يحاسب على كلامه الذي تكلم به. والبالغ يخرج الصغير، فمثل ذلك كلام الصغير لا يوجب حد القذف، لأن الصغير لا يعي حقيقة الكلام، وإن وعى بعضه لكنه لا يعي كماله وتمامه، ف فلأجل ذلك يؤدب على مثل هذا ويمنع، لكنه لا يقام به حد القذف ولا يحصل بالزنا، سواء كان ذلك بالزنا أو باللواط أو بالشهادة فيه ولم تثبت، فإن كل ذلك داخل في هذا في حد القذف. فدل هذا على أنه لو كان القذف بغير ذلك، كما لو كان على سبيل المثال بقذفه بعدم الأمانة في الأموال، نعم، أو رميه بالسفاهة، نعم، أو بالفسق، أو بشيء من ما يخدش دينه أو يؤثر في عرضه أو بيته، فإن ذلك لا يكون قذفا موجبا لحده، وإن كان ذلك يجب معه عقابه وتعزيره. لأن من أين أخذنا ذلك؟ لأن أعراض المؤمنين مصونة والتكلم فيها محرم ممنوع، فإذا لم يجب الحد فإنه يجب التعزير. واضح؟ قال: إذا قذف المكلف بالزنا محصنا، جال ذان. إذا نقف عند محصن ونكمل، أنا ظنيت أن اليوم بناخذ حد القذف كام، ما أدري نقدر نخلصه في نهاية الفصل، ها؟ ممكن أن ناخذ حتى في أيام متوالية إذا احتجنا إلى ذلك، أو في أول الفصل القادم نجعل أسبوع ننهي، لازم ننهي في هذا الفصل إن شاء الله.